بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان مما أخذنا في الدرس الماضي مسائل أيضا مما يتعلق بالعدل بين الزوجات، فهل العدل في النفقة والكسوة والمسكن واجب أو ليس بواجب؟ ها، واجب. ما الدليل؟ ها، للآيات والأحاديث التي فيها الأمر بالعدل، ولا سيما خصوص الأمر بالعدل بين الزوجات، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهذا مما يدخل فيه العدل. التسوية في المحبة، ها، لا يجب. ما الدليل؟ نعم، ما كان معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أحب بعض زوجاته أكثر من بعض، ولأن قلنا المحبة شيء لا يملكه الإنسان، أيضا المحبة أو التسوية في الوطأ وسائر الاستمتاعات هل يجب؟ ها، من حيث الوجوب لا يجب، لأن هذا قلنا أيضا هو تابع للمحبة والميل، وهذا لا يملكه الإنسان، إلا أنه نبهنا على أمر مع وجود الداعي، لكون الداعي إلى امرأة أخرى ماذا؟ أكثر. أحسن. كم يقسم بين نسائه؟ هل يلزم ليلة بليلة أو أكثر أو أقل؟ هاي أحمد، الأولى ليلة بليلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد على ذلك يعني يجوز ذلك. وهل له حد معين؟ لا. أحسن. نواصل نقرأ. من المسائل أيضا التي تتعلق بالعدل بين الزوجات مسألة الجمع بين زوجتين أو أكثر في بيت واحد، هل يجوز أن يجمع بين زوجتين أو أكثر في بيت واحد؟ في المغني في المجلد العاشر صفحة 34 و200 قال رحمه الله: قال: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، صغيرا كان أو كبيرا، لأن عليهما ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة، يعني قد يؤدي إلى مضاربة، وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك. فإن رضيتا بذلك جاز، كان برضا يجوز ذلك، لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه، فإذا ليس له أن يجمع بين امرأتين أو أكثر في بيت واحد إلا برضاهما، لما علل به ابن قدامة رحمه الله، وأيضا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعل لكل امرأة من نساء بيتا مع فقره وحاجته عليه الصلاة والسلام، فكان لكل واحدة منهن بيت. والأدلة على هذا كثيرة، أن لكل واحدة منهن بيت. وقرن في بيوتكن، بيوت جمعها، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، لكل واحدة منهن حجرة، كن يجتمعن في بيت الذي التي يأتيها، بيت التي يأتيها. لما جاء المسكين أرسل إلى 9 أبيات، في ذل كل واحد منهن بيت. هذا السنة. فإن رضيتا أو رضينا في بيت واحد جاز ذلك. هذا الذي ذكره ابن قدامة هو مذهب عامة الفقهاء، بل نقل عليه الاتفاق. بقي نبه على مسألة، وهي إن أسكنهما في دار واحدة ولكن لكل واحدة منهن بيت. الدار تطلق كما يقال الآن الحارة، أو المكان الذي تجتمع فيه عدة بيوت، أو كما يسمى الآن عمارة فيها عدة شقق. فإذا أسكن كل واحدة في بيت أو في شقة جاز ذلك، لأنه بيت مستقل. ثم نبه أيضا على أمر، قال: وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد. أي نامون جميعا في مكان واحد برضاهما جاز. قال: وإن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز. هذا لا يجوز، لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة، فلم يبح برضاهما. أيضا مما يتعلق بذلك اتخاذ الزوج مسكنا مستقلا، فيدعو كل امرأة في يومها إليه. هل يجوز ذلك أن يتخذ مسكنا مستقلا ويدعو كل امرأة في يومها إليه؟ أولا لا شك أن الأولى والأفضل أن يأتي كل امرأة في بيتها، هذا هو الأفضل وهو الذي اتفق عليه الفقهاء. اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يأتي كل امرأة من النساء إلى بيتها. أيضا لأن ذلك أصون لهن وأستر، سيما إن كان هذا البيت منفصلا، فتحتاج كل امرأة أن تخرج في يومها من بيتها. أيضا لأن هذا أفضل وأولى لما يأوي الإنسان في بين أهله وأولاده وزوجته. فهذا هو الأفضل. لكن هذه المسألة هل تجوز من حيث الجواز أن يتخذ مسكنا مستقلا ويدعو كل امرأة إليه؟ في قولان. القول الأول أنه يجوز ولا يشترط رضاهن بذلك، بل يجوز ولو لم يرضين بذلك، لأن هذا حق للزوج. قالوا فله أن ينقل زوجته حيث شاء، بل يجوز له أن يسافر بها إلى بلد آخر. فإذا كان يجوز له أن يسافر إلى بلد آخر فهذا أولى، وهذا أيسر وأخف أن يدعوها إلى بيت. وهذا قول الشافعية والحنابلة. والثاني أن هذا لا يجوز إلا برضاهن، فإن رضينا به وإلا فلا. وهذا مذهب المالكية، قالوا لأنه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي ينبه على أمر، وهو أنه إذا كان يفضل بعضهن بإتيانها إلى بيتها والأخرى أو الأخريات يدعوهن فهذا لا يجوز مطلقا. إذا كان له ثلاث نساء أو أربع، واحدة يأتيها إلى بيتها والأخريات يدعوهن إلى بيته، مثل هذا لا يجوز إلا إذا رضين بذلك أو طابت أنفسهن. وأما إذا كان يسوي بين الجميع في ذلك فالأولى خلافه، كما تقدم أن الأولى خلاف ذلك. أيضا مما ينبه عليه مما يتعلق بذلك أنه لا يلزم المرأة الإتيان إلى بيت ضرتها إذا دعاها زوجها، يدعوها إلى بيت ضرتها فلا يجب عليها الإتيان، وإن لم تأتي لا تعتبر عاصية ولا ناشزة بذلك. وإن طاوعت زوجها فهو الأفضل والأولى، لكن الوجوب لا يجب عليها لأن عليها في ذلك ضررا، ولا سيما إذا اجتمعت الضر مع ضرتها قد تحملها الغيرة على ألا تضبط نفسها. فإذا كانت تجتنب هذا الشيء لأن عليه فيه ضرر فليس عليها إثم. ويجوز لهن أن يجتمعن في بيت واحدة، بل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من حيث الوجوب لا يجب. وإلا قد جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يجتمعن كل ليلة في بيت الذي يكون عندها. أو هو حديث أنس وفي قصة أم سلمة في صحيح مسلم. فاجتماعهن في بيت واحد منهن ذلك جائز وليس بلازم، وإن دعيت إليه المرأة وإن دعاها الزوج إليه فليس بلازم. والأولى كما تقدم أن تطاوع زوجها في ذلك وتصبر. أيضا مما يتعلق بالقسم والعدل بين الزوجات، إذا كان متزوجا بحرة وأمة كم يقسم للحرة وكم يقسم للأمة؟ في قولان القول الأول أنه يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد بل ذكر أبو عبيد أنه أيضا مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي، وقال به بعض التابعين كابن المسيب ومسروق، وجاء عن علي رضي الله عنه، جاء عن علي من طرق. وهناك قول آخر أنه يسوي بينهما في القسم ليلة بليلة، وهذا قول الإمام مالك في رواية عنه. قالوا لأنهما سواء في حقوق النكاح، في النفقة، في السكنى، فكذلك يستويان في القسم. أيضا مما يتعلق بذلك، هل يقسم للكتابية إن كان عنده زوجة مسلمة وزوجة كتابية؟ نقل الإجماع على أنه يقسم للمسلمة والكتابية سواء، قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، قال لأن القسم من الحقوق الزوجية فاستوت فيه المسلمة والكتابية كالنفقة والسكنى، أيضا مما يتعلق بالقسم، هل يقسم الرجل لإمائه مع زوجاته؟ له زوجات وله إماء، فهل يقسم لإمائه كما يقسم لزوجاته؟ الأمة لا يقسم لها كما يقسم للحرة، بل له أن يدخل عليها متى شاء ويترك متى شاء، لأنها ليست زوجة حتى يلزمه القسم لها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لتسع نسوة، وكان عنده سرية ولم يكن يقسم لها. في المغني الصفحة 47 و200 قال: ولا قسم على الرجل في ملك يمينه، فمن كان له نساء وإماء فله الدخول على الإماء كيف شاء، والاستمتاع بهن إن شاء كالنساء، وإن شاء أقل وإن شاء أكثر، وإن شاء ساوى بين الإماء، وإن شاء فضل، وإن شاء استمتع من بعضهن دون بعض. والمطلوب إعفافها، يسعى في إعفافها ولا يهملها حتى يحملها هذا الإهمال على الفجور. ها؟ نعم نعم، لا، هذه زوجته، أمة غيره، يتزوج بأمة غيره، أما هذه أمة له. المسألة الأولى في إنسان له زوجة، زوجة حرة، وأمة، أمة لغيره فتزوجها زواج. أما هذه المسألة نساؤه وأمة له، ملك يمينه، ليست ملك لغيره. فتلك الأمة الأولى زوجة، ليست ملك يمين، تزوجها زواجا. وأما هذه فليست زوجة، وليس عليه، له عليه عقد زوجية، إنما هي ملك يمين، ملك يمين. والدليل على أنه لا يلزم أن يقسم لإمائه قول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وأيضا ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إماء ولم يكن يقسم لهن، إنما كان يقسم لتسع نساء. قال ابن قدامة في صفحة 48 و200 قال: لكن كما نبهنا، إن احتاجت إلى النكاح فعلي إعفافها، إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها. فقد يكون ذلك عدم إعفافها السبيل لوقوعها في الفاحشة والفجور. فهؤلاء الإماء لسنا زوجات، إنما ملك يمين، ويباح للإنسان من ملك يمينه ما يباح له من زوجته، بخلاف ما لو تزوج أمة لغيره كما تقدم، أمة لغيره زوجة، وهذه أمة له ليست زوجة. ولذا هذه أمة بين يديه، أما التي هي زوجة وأمة لغيره هي ملك لغيره في خدمة غيره. حتى الذي قال يقسم للأمة ليلة قال ليست الأمة في الإيواء إليها والاستقرار كالحرة. الحرة متى شاءها في ليل أو نهار يأوي إليها، بخلاف الأمة إنما يأوي إليها ليلا، وأما النهار فهي في خدمة سيدها. بقي في الباب في مسألة العدل بين الزوجات، تأتي قد أشار الشوكاني إلى بعض المسائل وتأتي إن شاء الله.